أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذا القسم الثاني وهو ما إذا كان المتعلق له موضوع، يعني له متعلق بعبارة أخرى من قبيل أكرم العالم، من قبيل أعتق رقبة، من قبيل توضأ بالماء وأمثال هذه الأمور. هنا ذكر بأنه تارة يكون الموضوع يعني متعلق المتعلق، تارة يكون أمرا خارجيا متحققا في الخارج مفروغ عن تحققه من قبيل صلي إلى القبلة وأمثاله، قف في عرفة، عرفة أمر متحقق بالخارج، وأخرى يكون أمرا كليا من قبيل أكرم العالم مقدر الوجود ومفروغ عن تحققه مقدر الوجود. في الحالة الأولى هو ماذا كان أمرا خارجيا، هنا ذكر هاي النقطة ما نبهنا عليها في الدرس السابق، هنا قال هنا يمكن تصور الشبهة الموضوعية. والسر في إمكان تصور الشبهة الموضوعية في هذا دون القسم الأول اللي هو شنو، اللي وما إذا لم يكن للمتعلق موضوع، السر هو هذا، يقول أن المتعلق هنا ارتبط شنو بالموضوع الخارجي، فممكن أن تكون الشبهة الموضوعية من هالجهة، من جهة ارتباطه بالموضوع الخارجي. يعني المكلف حال صدور متعلق التكليف منه ممكن أن يشك في ماذا؟ من حوشه الموضوعية، يعني حال وقوفه في عرفة يشك في أنه هل هذا وقوف في عرفة أو شنو؟ بينما في القسم الأول في مثال التكلم قال هناك ما ممكن، ليش؟ لأن المتعلق هناك ليس له موضوع حتى يكون الشبهة الموضوعية من ناحية انتسابه ونسبته إلى الموضوع الخارجي. يقول حال التكلم عندما يكون مريد للتكلم قال لا يعقل ماذا أن يشك في أن هذا تكلم أو شنو أو لا، بينما أنا يقول ممكن افتراض الشبهة الموضوعية. لماذا؟ لأن المفروض أن المتعلق مرتبط شنو بالموضوع الخارجي، إذن حال صدور المتعلق منه بإمكان ممكن فرض أنه يشك في أن هل هذا وقوف بعرفة أو ليس وقوفا بعرفة. هنا يجي التقسيم اللي ذكرناه في الدرس السابق، وهو أنه يقول تارة يفترض أن الدوران بين المتباينين كما في مثال صلي إلى شنو القبلة، ودوران أمر القبلة بين شنو جهتين مثلا أو أكثر، فيكون الأمر دائر بين متباينين ليس فيهما قدر متيقن، أو يكون دائر بين الأقل والأكثر. ومثال شنو مثل وقوف في عرفات كما ذكرنا. زين، في الحالة الأولى قال المرجع الاشتغال دوران أمر المتباينين، اشتغال علم إجمالي أو قاعدة بالتكليف المردد بين المتباينين، فيجب عليه الاحتياط، لأن العلم الإجمالي من التكليف العلم الإجمالي تنجز على المكلف، فلا بد من الاحتياط لأن يصلي إلى شنو إلى الجهتين. وأما في الحالة الثانية وهي ما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، هنا قال كما ذكرنا يتجه التفصيل بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. ففي الشبهة الوجوبية ذكر بأنه يجب الاحتياط تجري إصالة الاشتغال، ومعنى جريان إصالة الاشتغال في الشبهة الوجوبية إذا طبقنا على مثال قف في عرفة، معنى الاشتغال معنى الاحتياط هناك وشنو أن لا يكتفي بالوقوف في البقعة شنو المشكوكة، ما يكتفي بالوقوف في البقعة المشكوكة، وإنما يجب عليه أن يقف وين في البقعة التي يحرز أنها عرفة. هذا في الوجوبية كما في قف في عرفة. وأما في التحريمية قال لا، الأمر يختلف. ومثال التحريمية شنو؟ الإفاضة من عرفات، يحرم عليه أن يفيض من شنو؟ من عرفات. هاي الإفاضة من عرفات تكون مثال لهذا، بمعنى أنه هنا يقول لا تجري مو مورد الاشتغال، وإنما تجري البراءة عن حرمة الإفاضة إلى البقعة المشكوكة. يحرم تجري البراءة لنفي الحرمة، يعني بإمكانه أن يفيض إلى البقعة شنو المشكوكة، ولا يحتسب هذا شنو إفاضة من عرفات، براءة تجري، فلا حرمة عليه في أن يفيض من مكانه الذي هو فيه إلى البقعة التي يشك في أنها من عرفات أو لا. وقفنا عند هاي النقطة أنه ما هو السر في هذه التفرقة بين الشبهة الوجوبية وبين الشبهة التحريمية، بحيث هذا استدعى ماذا؟ أن يجب الاشتغال في الشبهة الوجوبية وتجب البراءة في الشبهة التحريمية. هو يفسر هذا بهذا التفسير، يقول بأنه في الشبهة الوجوبية يقول بأن الوجوب تعلق بالعنوان الواجب، وهو شنو؟ وهو الوقوف في المثال، وهو الوقوف في شنو؟ في عرفات. هذا تعلق الوجوب به، لأن المتعلق الوجوب هو الوقوف في عرفات، هذا المتعلق تعلق بالعنوان الواجب. والذي يطلب من المكلف في هذا المورد هو أن يكون فعله الذي يأتي به مطابقا للعنوان الواجب، مطابق للعنوان الواجب. هذا مطلوب منه، أن ينطبق العنوان الواجب في الدليل على من؟ على ما يأتي به المكلف خارجه. هذا مطلوب من المكلف، يقول هذا واقع تحت الطلب، هاي المطابقة وانطباق العنوان الواجب على الفعل الذي يأتي به المكلف، هذا واقع تحت الطلب. يطلب من المكلف أن ينطبق العنوان الواجب على ما يأتي به خارجا، بمعنى أنه لا بد أن يكون ما يأتي به خارجا ينطبق عليه عنوان شنو؟ الوقوف في عرفات. هذا يطلب من المكلف وواقع تحت الطلب، هذا الانطباق والمطابقة للعنوان الواجب الذي تعلق به الطلب، هذا واقع تحت الطلب، مطلوب من المكلف. فإذا كان مطلوبا من المكلف فهذا يقتضي شنو؟ أن يحرز المكلف أنه يقف في ماذا؟ فإذا وقف في المنطقة المشكوكة لا يحرز أنه شنو انطبق العنوان الذي ورد في الدليل وتعلق به التكليف، انطبق على ما جاء به شنو؟ قال لا يحرز ذلك. بينما مقتضى اشتغال ذمته بالانطباق والمطابقة بعد فرض أنه تعلق به الطلب وأنه واقع تحت الطلب مقتضى اشتغال يمتل ذلك وتنجز هذا المعنى عليه هو شنو؟ هو أنه لا بد أن يكون ما يأتي به مما ينطبق عليه هذا العنوان. ومن الواضح بأنه إذا وقف في المنطقة المشكوكة هو لا يحرز انطباق ذلك العنوان على فعله الخارجي. هذا تجي قاعة الاشتغال حينئذ ما تجي البراءة. لماذا؟ لأنه هو كأنه كلف بأن يطبق هذا العنوان على الفعل الذي يأتي به في الخارج، كلف بذلك، طلب منه ذلك. فالانطباق والمطابقة ما شئت فعبر، هذا واقع تحت الطلب. واقع تحت الطلب يعني تنجز على المكلف، تنجز على المكلف، دخل في عهدته، فلا بد ماذا؟ أن يفرض ذمته من ذلك، ولا يستطيع أن يفرض ذمته من ذلك إذا وقف في ماذا؟ في البقعة المشكوكة. ولذا هنا يجري الاشتغال ولا تجري البراءة. هاي في الشبهة شنو؟ وجوبية. ونفس الكلام في مثال صلي إلى القبلة، هم نفس الشيء. قال صلي إلى القبلة هذا أي هو؟ هو كلامنا في هذا الآن. لا 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 هذا متباين يعني اشتباه. هذا في الشبهة الوجوبية. في الشبهة التحريمية يقول لا الأمر يختلف. في الشبهة التحريمية الأمر يختلف، لأن المطابقة للعنوان الحرام هو شنو العنوان الحرام في مثال الإفاضة من عرفات؟ العنوان الحرام هو الإفاضة من عرفات، هذا العنوان الحرام. المطابقة للعنوان الحرام ليست مطلوبة، لم تقع تحت الطلب، وهذا الفرق بينهما. هناك العنوان وقع تحت الطلب، تنجز على المكلف، فلا بد من ماذا؟ لا بد من الاحتياط. هنا العنوان الحرام ليس مطلوبا من المكلف، لم يقع تحت الطلب. ففي مثال حرمة الإفاضة من عرفة، فإن الحرمة لا يطلب فيها الانطباق أي مطابقة الفعل للعنوان وإيجاد ما ينطبق عليه، بل هي مشروطة. يقول الحرمة مشروطة بكون الفعل مصداقا للعنوان الحرام، وأنه يطلب منه هذا العنوان أن ينطبق العنوان الحرام على شمال ما يأتي به. وإنما الحرمة مشروطة بماذا؟ بكون الفعل مصداقا للعنوان الحرام. إذا كان الفعل الذي يصدر منك مصداقا للإفاضة من عرفة فهو شنو؟ فهو حرام. هذا معنى الشرط. على تقدير أن يكون الفعل المأتي به من قبلك مصداق لعنوان الإفاضة من عرفات، حينئذ يكون فعلك شنو؟ حراما. مشروطة الحرمة بكون الفعل مصداقا لعنوان الحرام، أي أنه إذا كان الفعل الذي يأتي به المكلف إفاضة من عرفات ينطبق عليه العنوان قبل الغروب فهو حرام وعليه. فكون ما يأتي به المكلف الفعل مصداقا للحرام لم يقع تحت طلب الترك، بحيث يطلب الشارع منا شنو؟ الترك. هذا كون الفعل يقع مصداقا للحرام مو مطلوب، ولم يقع تحت الطلب أصلا قبله فهو عمل. فكون ما يأتي به مصداقا للحرام لم يقع تحت طلب الترك حتى يقال يلزم إحراز عدمه، يعني إحراز أن لا يقع هذا الفعل مصداقا للعنوان الحرام، إذا كان يلزم إحراز أن لا يقع معناه كن نلزمه بماذا؟ بالاحتياط، لأنه بمجرد أن يفيض من هذه البقعة يفيض إلى هذه البقعة المشكوكة معناه لا يحرز بأنه أن العنوان لا ينطبق على شنو؟ على فعله الصادر منه، لاحتمال أن يكون هذه الإفاضة إفاضة من شنو؟ عرفة. احتمال أنه يكون إفاضة من عرفة، هو أفاض إلى هذه البقعة المشكوكة، وهو احتمال أن هذه البقعة المشكوكة ليست من عرفة أو لا، وعلى هذا التقدير يكون قد أفاض من عرفة، يعني يكون طبق العنوان الحرام على ما صدر شنو منه. فإذا هو لا يحرز عدم انطباق العنوان على الفعل الذي يأتي به إلا إذا شنو؟ إلا إذا ترك الإفاضة إلى تلك البقعة مشكوكة. واضح؟ لا لاحظوا، يقول بأن هذا التكملة للبيان المنفي، يعني يقول بأنه الأمر في الحرمة ليست هكذا، ليس لا ليس المطلوب فيها هو شنو؟ هو ترك انطباق العنوان على الفعل المأتي بهذا، ليس مطلوبا فيها أصلا، وإنما يقول بأن الحرمة مشروطة شرط كبقية الشروط الأخرى، مشروطة بأن لا يقع الفعل مصداقا للعنوان الحرام. هذا شنو معناه؟ مشروطة بأن لا يقع الفعل مصداقا للعنوان الحرام معناه أنه على تقدير أن يقع الفعل مصداقا للعنوان الحرام فالفعل يكون شنو؟ حراما. ما طلب لهذا الشيء، أنا على تقدير، يقول على تقدير أن يقع الفعل مصداقا للعنوان الحرام عندئذ يكون الفعل حراما، هذا ليس فيه طلب لانطباق ذلك العنوان على الفعل حتى نحكم بماذا؟ بلزوم الاحتياط والاشتغال، باعتبار أن هذا دخل في العهدة ولا يمكن التخلص منه والخروج عن عهدته إلا بماذا؟ إلا بالاحتياط الذي يكون بماذا؟ بأن يترك الإفاضة إلى هذه البقعة التي يشك في أنها من عرفة أو ليست من عرفة. ولهذا ما يجي به بعد، لاحظوا، فكون ما يأتي به مصداقا للحرام لم يقع تحت طلب الترك حتى يقال بأنه يلزم إحراز عدمه، ونكمل العبارة بعد، ولا يحرز عدمه إذا جاء بالمشكوك، أي أفاض إلى تلك البقعة المشكوكة قبل الغروب، ما يحرز بأن الفعل الذي جاء به لا ينطبق عليه العنوان الحرام أو ينطبق عليه، لا يحرز ذلك، يشك، بل يكون الشك في الانطباق شكا في سقوط الحرمة. هذا نتيجة هذه، يعني البراءة تجري أن الشك في الانطباق يكون شكا في سقوط الحرمة وشكا في التكليف، أو بعبارة صح أن الشك في الانطباق يكون شكا في ماذا؟ شكا في شرط التكليف. وتقدم سابقا أن الشك في شرط التكليف شك شنو؟ في نفس التكليف. شوفوا رجع إلى شنو؟ إلى الشك في شرط التكليف. ليش؟ لأنه ذكر بأن الحرمة مشروطة. بماذا مشروطة؟ بأن لا يكون الفعل مصداقا للعنوان الحرام. فإذا شككنا في أنه مصداق أو لا، يعني شككنا في شرط الحرمة، والشك في الشرط شك في شنو؟ في المشروط، فتكون الحرمة مشروطة. وإذا رجع الأمر إلى الشك في التكليف يمكن أن تجري شنو؟ زين، هذا كله إذا فرضنا ماذا؟ إذا فرضنا أن الموضوع كان أمرا خارجيا مفروض أن تحققه في الخارج، وأما إذا كان أمرا كليا مقدر الوجود له أفراد متعددة، مثل أكرم العالم لا تشرب الخمر. هنا فصل بين صورتين. الصورة الأولى ماذا؟ كان الموضوع مأخوذا بنحو صرف الوجود، مثل توضأ بالماء. هنا عندنا متعلق وهو توضأ الوضوء، وعندنا موضوع وهو شنو؟ الماء. هذا الموضوع مأخوذ بنحو صرف الوجود، يتوضأ مو يتوضأ بكل المياه، يتوضأ بصرف وجود الماء. وأخرى ما إذا كان مأخوذا بنحو مطلق الوجود، من قبيل أكرم العالم، أكرم العالم. في الصورة الأولى مأخوذ بنحو صرف الوجود، يقول لها حالتان، شوية طولوا حصلتكم شوية، قاعد يطول الشيء. له صورتان، الأولى أن يكون الشك في أصل وجود الموضوع. الصورة الأولى لها حالتان، نعم، الحالة الأولى أن يكون الشك في أصل وجود الموضوع، أصل وجود الموضوع يبقى الشك فيه بنحو الشبهة الموضوعية. ثانيا أن يكون الشك في مورد آخر زائدا على الفرد المعلوم، كما لو وجد فرد من الماء وشك في مائع آخر أنه ماء أو لا. هاي الشك في الماء الآخر شبه موضوعية، صيغة واضح. الأولي أن يكون الشك في أصل وجود الموضوع، أصل ما يدري أكو ماء إلا ما أكو ماء، شبه موضوعية، مرة أكو ماء لكن أكو فرد آخر ماء آخر يشك في أنه ماء أو شنو أو لا، هاي هم أيضا شبه شنو موضوعية. أما الأولى هو الشك في أصل وجود الموضوع، هنا ذكر بأنه الشك يكون في صرف وجود الموضوع، وهذا في الحقيقة يرجع إلى الشك في القدرة، القدرة على من؟ على الوضوء. عندما يشك في أصل وجود الماء، والوضوء مشروط بماذا؟ يعني يتوضأ بالماء، معناه يشك في قدرته على من؟ على الوضوء. لو كان ماء موجود وقادر على ماذا؟ على الوضوء المتعلق، لكن حيث لا يكون هناك ماء إذا هو غير قادر على الوضوء. فالشك في أصل وجود الموضوع هو شك في القدرة، في الحقيقة القدرة على امتثال التكليف، شك في القدرة، لأن القدرة التي هي شرطا في التكليف لا تختص بالقدرة على الفعل نفسه، ولا بالفعل نفسه يعني ما يدري يكلف بالسفر ما يدري هو قادر على السفر أو لا، يكلف بالقيام ما يدري هو قادر على القيام أو لا، أمثال هذه الأمور ما تختص بها، بل تعم القدرة على تحصيل موضوعه، موضوع شنو؟ موضوع ذلك الفعل، كما في المثال. وهنا القدرة، قدر من هو؟ قدر من ناشئ؟ هو ما يقدر، ما يدري بأنه يقدر يحصل الماء أو ما يقدر يحصل الماء في مثالنا، لكن هذا الشك في القدرة على تحصيل الماء وعدمه يوجد شك في قدرته على شنو؟ على نفس المكلف به، يعني على نفس شنو؟ متعلق. يعني بعبارة أخرى، بقطع عن النظر عن الماء، هو قادر على الوضوء، يقدر يتوضأ، فورما أن الماء مشروب الماء يقدر يتوضأ بشيء آخر، لكن الشك في قدرته على الموضوع يستلزم الشك في قدرته على شنو؟ على المتعلق. يقول هذا أيضا معتبر فيه القدرة، فالشك في الموضوع يكون شكا في القدرة، وعليه يكون حكم هذه الحالة حكم الشك في القدرة من حيث جريان الوراء وعدمه، فدخلوا في الشك في القدرة. وشنو رأيه في الشك في القدرة؟ الشك في القدرة شنو رأيه؟ رأيه هذا سنبين، هو يفصل بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية، هاي مباحث تنفعكم بلا إشكال. الصلاحات موجودة تتكرر عليكم كثيرا، كل هذه الأمور تتكرر كثيرا في موارد عديدة، فلذا تعرضنا لهذا الكلام الطويل. رأيه في القدرة، رأيه في القدرة هو هذا، هو أن القدرة تارة تكون دخيلة في ملاك التكليف. شنو يعني دخيلة في ملاك؟ بمعنى أنه غير القادر، ماكو ملاك للفعل في حقه، الفعل بالنسبة إليه لا ملاك فيه، هاي معنى أن القدرة دخيلة في الملاك. فكأن التكليف خطابا وملاكا يختص بيش؟ بالقادر، يختص بالقادر. هذا معنى القدرة الدخيلة شنو؟ في الملاك. وهذه هي اللي تسمى بالقدرة شنو؟ من يقولوا يعني الشرعية، القدرة الشرعية عندما تطلق الصلاح مقصود بها هذا، يعني القدرة الدخيلة في الخطاب وفي الملاك، مو فقط في الخطاب، حتى في الملاك أيضا دخيلة. بمعنى أن غير القادر كما لا خطاب يتوجه إليه، كذلك شنو؟ لا ملاك. هذا تسمى القدرة الشرعية. الثاني، القسم الثاني، القدرة العقلية. القدرة العقلية لا، هي التي لا تكون دخيلة في الملاك، وإنما فقط دخيلة شنو؟ في الخطاب. ليش تسمى بالقدرة العقلية؟ لأن العقل هنا يتدخل، يقول يستحيل خطابه شنو؟ العاجز، عاجز عن الفعل، ما يصير تخاطب باللزوم الاتيان بالفعل. فالذي يحكم باشتراط القدرة في الخطاب هو العقل. فلو فرضنا، أحرزنا بأن هذه القدرة ليست دخيلة في الملاك، بمعنى أن الملاك ثابت مطلقا في حق القادر وحق شنو؟ العاجز، لكن الخطاب لا يتوجه علما إلى العاجز، فالقدرة تكون دخيلة فقط في الخطاب دون الملاك. هاي يعبر عنها بالقدرة شنو؟ العقلية. هو يقول أكو فرق بينهما. حينئذ وهو رجح محل كلامنا إلى الشك في القدرة، موشي رأيه بالشك في القدرة، يقول أن الشك إن كان في القدرة الشرعية، يعني ما يدري المكلف بأنه هذه القدرة هل هي معتبرة في الملاك أو شنو أو لا، شك في القدرة الشرعية، أو لا مقصود هذا أنه قدرة معتبرة في الملاك ويشك في شنو؟ في تحققها، لأن كلامنا في الشبه شنو؟ موضوعية، هو ما يدري بأنه قادر أو لا، لكن يشك في أي قدرة؟ في القدرة الشرعية، يعني في القدرة الشرعية المعتبرة حتى في الملاك فضلا عن الخطاب. قل إذا كان الشك في القدرة الشرعية هذا يرجع فيه إلى البراءة، يرجع فيه إلى البراءة، لأنه شك في شرط التكليف. وتقدم بأن الشك في شرط التكليف شك في نفس التكليف، فيرجع إلى القدرة، فيرجع إلى ماذا؟ إلى البراءة، لأنه شك في التكليف. واضح شلون هي شرط في التكليف؟ واضح شلون هي قدرة شرعية، قدرة معتبرة حتى في الملاك، بمعنى أن التكليف أصلا لا يتوجه علما إلى العاجز، لا خطابا ولا ملاكا. فإذا شك المكلف في قدرته الشرعية على التكليف، فهذا معنى أنه يشك في توجه التكليف إليه خطابا وملاكا، وشك في التكليف تجري فيه البراءة بلا أشكال، لأنه شرط في شك في شرط التكليف فتجري فيه البراءة، كالشك في البلوغ. شلون إذا شك في البلوغ يشك في التكليف؟ هذا يشك في القدرة اللي هي من شرائط التكليف، فيكون شاكا في التكليف. هذه هي الحالة الثالثة التي تجري فيها البراءة. صارت عندنا حالتين اثنين تقدمتها في الدرس السابق، هذه هي الحالة الثالثة أو الضابط الثالث لجريان البراءة في الشبهات الموضوعية، وهي حالة ما إذا كان الشك في القدرة الشرعية الدخيلة في الملاك بنحو الشبهة الموضوعية، ما يدري قادر أو مو قادر، مع كون القدرة المشكوكة بنحو الشبهة الموضوعية قدرة شنو؟ شرعية. زين. وأما الشك في القدرة العقلية، يعني هو يحرز بأن القدرة ليست دخيلة في الملاك، ها؟ ليست دخيلة في الملاك، بمعنى أن الملاك موجود وثابت في حق القادر وشنو؟ والعاجز. الفعل له ملاك حتى في حق العاجز عنه، ويبقى على ملاك الفعل ما يتغير، وإنما الشك يكون شنو؟ في الخطأ، ما يدري بأنه الخطأ يتوجه أو ما يتوجه. وأما الشك في القدرة العقلية فمرجعه لزوم الفحص للبراءة، وما نقدر نرجع البراءة، وإنما لا بد من شنو؟ من الفحص. الفحص عن من؟ يعني يبحث أنه قادر أو مقادر، يشوف نفسه أنه قادر، مو مجرد أنه يشك لا يجي البراءة، لا لا بد ماذا؟ لا بد من الفحص ولا تجري البراءة، لأن هذا الشك وإن كان يستلزم الشك في توجه الخطاب، مو بلا إشكال يستلزم الشك في توجه الخطاب، لأنه شك في ماذا؟ في القدرة العقلية، والقدرة العقلية معتبرة قطعا في ماذا؟ في الخطاب. فالشك فيها من القادر مو قادر معناه يشك في توجه الخطاب إليه، وإن كان شكا في توجه الخطاب لكنه لا يستلزم الشك في الملاك، لأن المفروض كونه شاملا للعاجز. كان نفترض أن القدرة عقلية، ومعنى القدرة العقلية أن القدرة ليست دخيلة في ماذا؟ في الملاك، بمعنى أن الملاك ثابت في حق القادر وثابت في حق شنو؟ العاجز. فما يشك في الملاك في حق هذا، مو يشك في شك في أنه في 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 قدرته على تحصيل الملاك، لا، الملاك ثابت ما يشك فيه، وإنما الشك في توجه الخطاب إليه، لكنه لا يشك في ماذا؟ في الملاك، لأن المفروض كونه شامل للعاجز. ومن الواضح يقول لأن العلم بشمول الملاك للعاجز وعدم رضا الشارع بتفويته، ملاك تام ملاك كامل ما بيشي، وأن الشارع لا يرضى بتفويته في هذه الحالة، هذا يلازم العلم بعدم المعذورية، فلا بد من الفحص كما ذكر، ولا يجوز الرجوع إلى وراء. فيميز بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية. القدرة الشرعية الشك فيها بنحو الشبه الموضوعية تجري فيه البراءة، لأنه شك في التكليف، بينما القدرة العقلية الشك في القدرة العقلية بنحو الشبه الموضوعية ليس شك في التكليف. التكليف مو فقط خطأ، إنه خطأ وشنو؟ ملاك، خطأ وملاك، وهو يحرز ثبوت الملاك في حقه، هو العاجز يحرز ثبوت الملاك، والملاك تام في حقه، والشارع لا يرضى بتوفيد الملاك التام، إذن لا معنى أن يعني يرجع للبراءة. نقول هذا معناه العلم بعدم المعذورية، بعدم المعذورية. إذا كان بناء ما يفحص، قول يجب عليه أن يفحص، فإن تبين أنه قادر يأتي بالتكليف، إن تبين بأنه عاجز لا يأتي بالتكليف، فلا بد من الفحص ولا يجوز الرجوع إلى البراءة. هذا كله في ماذا؟ شنو؟ في الشك في أصل وجود الموضوع. الشك في أصل وجود الموضوع لرجع إلى الشك في القدرة، وبين شنو؟ بينا شنو رأي في الشك في القدرة. وأما هذا الشك كان الشك مو في أصل وجود الموضوع، وإنما هو أصل وجود الموضوع حرزة في فرد، لكن يشك في فرد آخر في ما يعني آخر أنه ماء أو شنو أو لا. هنا ذكر بأن هذا الشك لا يؤدي إلى الشك في التكليف، ما يؤدي إلى الشك في التكليف، بل إلى الشك في الامتثال، وهذا معناه أنه لا تجري البراءة وإنما تجري شنو قاعدة الاشتغال لعدم مدخلية وجود الزائد في التكليف أصلا. ما العلاقة هذا الفرد الآخر كان مائل أو شنو أو لم يكن مائل، ليس له دخل في التكليف، حتى نقول أن الشك فيه شك في شنو في التكليف، فهو ليس شكا في التكليف لعدم مدخلية وجود الزائد في التكليف أصلا، وإنما أثره هذا الفرد الآخر الذي يشك فيه أثره التوسعة في دائرة التنجيز العقلي في مرحلة شنو امتثال فقط، على تقدير أن يكون هذا الفرد الثاني ماي سوف تتوسع دائرة شنو الامتثال بشكل ما يقدر يمتثل بهذا الذي يقطع بأنه ما يقدر يمتثل شنو بهذا الفرد الآخر على تقدير أن يكون شنو ما أن تتوسع دائرة الامتثال. هذا أثره، وإلا هو ليس له دخل في أصل التكليف، فلا يكون الشك فيه شكا في التكليف حتى تجري وراء الوقت انتهى. وصلى الله على محمد.